إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إننا بعد مرور هذا الشهر الكريم، ألا وهو شهر رمضان، أعاذه الله عز وجل علينا أعواما مزيدة وجعلنا من عتقائه من نار جهنم. بعد مرور هذا الشهر كان من المفترض أن يتزود كل واحد منا، بل وأن يحقق كل واحد منا التقوى التي هي الهدف الأسمى والأعلى من صيام شهر رمضان. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والغاية لعلكم تتقون. فكان من المفترض أن نخرج جميعا من هذا الشهر الكريم المبارك بتقوى الله عز وجل، لأنها الزاد الذي أمرنا الله عز وجل أن نتزود به من أجل نصرة أنفسنا ومن أجل نصرة دين الله جل وعلا في كل زمان ومكان. وتأمل معي حق الله عز وجل ورحمته بك وبكل من حولك. إن أول سفينة جعلها الله عز وجل لنجاة الكون كله، ألا وهي سفينة نوح عليه السلام، حينما أمره الله عز وجل أن يأخذ من كل زوجين السيف، فحمل نوح كل المؤمنين على تلك السفينة، وأبى الله عز وجل أن يجعل نسلا لهذا الكون إلا من نوح عليه السلام، فكل مولود على وجه الأرض إنما هو من نسل نوح عليه السلام. تدبر معي عناية الله عز وجل وحفظه وكلاءته لك في بيت في تلك العصور والأزمان، فلقد انتقلت بفضل الله ورحمته من أصفاد رجال المؤمنين إلى أرحام النساء المؤمنات، وهكذا ظل الإنسان ينتقل من صلب الرجل المؤمن إلى رحم المرأة المؤمنة، حتى وصلت إلى أبوين مسلمين فخرجت موحدا لله عز وجل. فذلك فضل الله عز وجل، وتلك منة من الله عز وجل، وليس لك في هذا الأمر فضل، بل الفضل لله وحده. وكان من الممكن أن تكون في صلب رجل ممن هلك مع قوم عاد، أو ممن هلك مع قوم نوح، أو ممن هلك مع قوم لوط، أو قوم صالح، أو قوم شعيب، ولكن الله قدر أن تكون في أصحاب رجال المؤمنين، فضل من الله عز وجل. وما أمرك الله عز وجل إلا بأن تتزود بالتقوى وأن تموت على التوحيد لله جل وعلا. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فما طولبت أيها العبد المؤمن إلا بأن تحافظ على دينك، على علاقتك بالله جل وعلا، وأن تلقى الله على نعمة التوحيد. فاللهم توفنا على التوحيد يا أرحم الراحمين. فالتقوى هي أعظم ذات يتزود به الإنسان في دنياه أو من دنياه لأخرى، فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فطاعتك لا تنفع الله ومعصيتك لا تضر الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن الله عز وجل قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبكر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله عز وجل غالب عن طاعتنا، لا يحتاج إلينا بحال من الأحوال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولذلك فالتقوى هي الأمان لنا في دنيانا وفي أخرانا، قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أراد الأمان للذرية فهذا هو الأمان التقوى، قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والرسال العملي في سورة الكهف قال جل وعلا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا عندهما رحمة من ربك سبحانه وتعالى. بل إن التقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في الترمذي بسند صحيح: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وعند الترمذي ايضا بسند صحيح عن العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد الإمام أحمد: وكل ضلالة في النار. فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الأمة الميمونة المباركة. واعلم أيها الأخ الحبيب أنه لا نزل بيننا وبين الله عز وجل إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله في ذات المسير سببا لنزول تلك الآية، وكان ذلك في فتح مكة حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الموحدون من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وإذا بالنبي بعد أن خرج من مكة مفروضا هو وأصحابه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة نظر إلى مكة وهو يبكي ودموعه تزرف على وجنتيه وهو يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات، وهذا درس عظيم لكل موحد في هذا الكون. اصبروا فإن نصر الله عز وجل سيتنزل لا محالة، وإن الله ناصر دينه لا محالة، ولكن علينا أن نتزود جميعا بالتقوى، ولكن علينا أن نتزود جميعا بالتقوى لنكون أهلا لنصرة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات من الدعوة والجهاد في سبيل الله يرجع مرة أخرى لفتح مكة، وما إن دخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف المشركون في ذلة وصغار لا يعلمها إلا الله، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: وكان كريما صلى الله عليه وسلم. قال: اذهبوا فأنتم الصلقاء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه وارضاه الذي كان يعذب في رمضاء مكة، أمره أن يصعد على سطح الكعبة وأن يؤذن للصلاة وأن يعلن التوحيد لله جل وعلا. قام بلال فصعد على سطح الكعبة وبدأ يؤذن للصلاة: الله أكبر الله أكبر، وبدأ ينطق الشهادتين. فما كان من بعض المشركين إلا أن قال واحد منهم: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يصعد ويؤذن على الكعبة؟ فنزل قول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وكما صح في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس تدبر معي الى هذا الدستور العظيم الذي وضعه سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. ايها الناس الا ان ربكم واحد، الا ان اباكم واحد، الا لا فضل لعربي على اعجمي، ولا لاعجمي على عربي، ولا لابيض على احمر، ولا لاحمر على ابيض الا بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير الى الفضل ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاث مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ولو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله ولكن الله ينظر الى قلوبكم وما ذكر اعمالكم لكان ذلك جديرا لاهل الارجاء ان يقولوا انما الايمان في القلب ويقين هذا ولا نحتاج الى العمل كما يقول كثير من الناس. وانما قال صلى الله عليه وسلم ولكن الله ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالايمان هو ما وقر في القلب وفرقه العمل. اذا نحن يقينا انه موقوف بين يدي الله عز وجل، وانه لا بد ان يغتنم كل لحظه من عمره في طاعه الله عز وجل لكي يذكر بنعمه الله عز وجل في الدنيا وبرحمته وجنته في الاخره. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. فالمؤمن يسعى دائما الى ان يستغل وان يستثمر كل لحظه في طاعه الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. فالتقوى لا تتحقق الا بمجاهده مع الله عز وجل. قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تحتاج التقوى الى مجاهده والى طاعه والى مواظبه. وكما صح في الحديث الذي رواه البخاري ان الله عز وجل قال في الحديث القدسي وما يزال عبدي استمرارا وما يزال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سالني لاعطين، ولئن استعاذني لاعيذن. وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. لماذا يكره المؤمن وانا اكره مساءك؟ سبحان الله. فالله عز وجل يكره مساءتك وانت لا تكره مساء الله عز وجل، فتحاربه بالذنوب والمعاصي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فتزودوا فان خير الزاد التقوى. اعظم زاد يتزود به الانسان في هذه الدنيا انما هو التقوى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري ومسلم، يدفع للميت ثلاثه، ماله واهله وعمله، فيرجع الثاني ويبقى واحدا. يرجع ماله واهله ويبقى عمله. لا يبقى الا تقواك لله عز وجل، لا يبقى الا توحيدك لله عز وجل، لا يبقى الا عملك الصالح الذي عملته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن، لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ولذا فالإنسان دائما يسارع في كل لحظة لكي يفوز ويكفر بنعمة الله عز وجل عليه في توفيق الله عز وجل له في طاعته. ولذا لما نزل قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، والحديث رواه مسلم أن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لما سمع تلك الآية وقف على جبل الصفا ونادى على مسلم قريش، يا بني سهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. فلما اجتمعوا جميعا قال لهم مقالة واحدة، قال انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام، قال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. مع انها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يتصرفون في زمن الارجاء الذي نعيش فيه الان بانهم من نفس الحسين رضي الله عنه وارضاه، او انهم من نفس عمر بن الخطاب، او من نفس كذا وكذا من اصحاب سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. لا ينفعك الا عمله، قال جل وعلا: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له، لا لغيره، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من ابتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى. لا نؤاخذ احدا بذنب احد ابدا، ولا تزر وازره وزر اخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذا صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي احدا منكم عمله. قال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فهو الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. وقال جل وعلا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالقران يقر تلك الحقيقه عن سيد الاولين والاخرين، وسنه النبي صلى الله عليه وسلم تقر تلك الحقيقه، انه لن يدخل الجنه احد الا برحمه الله جل وعلا، ولكن لا بد من عمل، ولا بد من جهد مع الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فتزودوا، لان الله عز وجل هو الذي امرنا بهذا الزاد العظيم، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. كثير من الناس يتزود بالمال ويظن ان النجاه في هذا المال، وكما يقول بعض الناس الذين يجهلون امر الاخره يقولون: غني الدنيا غني الاخره. لا، هذا امر ليس حكما على احد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا الحديث الذي رواه مسلم عن انس حينما يقول: يؤتى بانعم اهل الدنيا. اهو غني الدنيا من غني الاخره، يؤتى بانعم افعل تفصيل، ليس هناك انسان تنعم على وجه الارض مثل هذا الرجل. يؤتى بانعم اهل الدنيا ولكن من اهل النار، اعاذنا الله واياكم. فيغمس غمسه، لا تمثل غمسه، لا يعني لا تستمر حتى ربع دقيقه، فيغمس غمسه واحده في نار جهنم. ثم يساله الله عز وجل: عبد، هل رايت نعيما قط؟ اي نعيم؟ عمر شفت يوم حلو؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رايت نعيما قط، والله يكفينا هذا المشهد فقط، لو لم نتكلم اي كلمه في هذه الخطبه لكفانا هذا المشهد. تخيل انعم اهل الدنيا، يعني هو لا يعيش الان على وجه الارض، لان قارون كان هناك من هو انعم واغنى واثرى منه، كما اخبر بذلك جل وعلا: يؤتى بانعم اهل الارض. فلغمه غمزه، ماذا تمثل الغمزه؟ هذه غمزه. فكيف بمن يعيش في النار ويكون غطاؤه ولباسه وشرابه وطعامه من النار؟ اعاذنا الله واياكم. تخيل يغمس غمزه واحده ينسى بها كل نعيم. نعم، ينسى كل نعيم بغمزه. هل رايت نعيما قط؟ لا والله. ويقسم كذبا امام الله. تخيل، يعني الانسان الذي يكذب على الناس في الدنيا انما يكذب لانه لا يستحضر عظمه الله، لكن هذا الرجل واقف بين يدي الله. هل رايت نعيما قط؟ لا والله يا رب، ما رايت نعيما قط. وعلى الوجه المقابل يؤتى بأبأس أهل الدنيا. تخيل أكثر الناس تعذيبا وفقرا وحرمانا وبلاء وبؤسا، ولكنه كان يحمل قلبا يشكر الله عز وجل ويحمد الله عز وجل في السراء والضراء. فيغمس غمسة، ماذا تمثل غمسة؟ أيضا بأهل غمسة واحدة في جنة الرحمن، اللهم إنا نسألك من فضلك. فيغمس غمسة واحدة في الجنة، فكيف بمن يعيش في الجنة وبمن يصحب النبي في الجنة وبمن ينظر الى وجه الكريم العلي في الجنة. كيف بهؤلاء في غمسة واحدة؟ فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الملك جل وعلا: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. فهذا هو الزهد. هذا الرجل تزوج بتقوى الله، لم يتزوج بمال ولا بجاه ولا بوزارة ولا بأي شيء، ما تزوج إلا بطاعة الله مع أول غمسة نسي كل شقاء. والذي تزوج بالمال مع أول غمسة نسي كل نعيم. فكل نعيم دون الجنة تراب، وكل بلاء دون النار عافية. أجل والله، كل نعيم دون الجنة تراب، ليس نعيما على حقيقة، وكل بلاء دون النار فهو عافية. أي بلاء؟ المهم من قوة النار. فانظر لهذا الحال، إذا وتزوج فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان يسأل عن نفسه، يسأل عن نفسه، وإن كان عنده رعية كان يكون واليا على أولاده، عنده أولاد، عنده زوجة، يسأل. كما صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان يسأل عن نفسه أولا، ثم يسأل عمن استرعاه الله عز وجل له. إذا وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. نسأل سؤالا أخيرا: ما هي فوائد التقوى؟ لمن أريد، من يريد الفائدة في الدنيا والآخرة. نحن لا نقول إن التقوى لا تنفعك إلا في أخراك فحسب، بل هي تنفعك في دنياك وفي أخراك. أول نعمة أو أول ثمرة من ثمرات التقوى أن التقوى مجلة للرزق، لمن تريد أن يريد الرزق، لمن يريد الدنيا فها هي التقوى، تكسب لك الدنيا. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. وقد جاء أن حاتم الأصم رحمة الله عليه لما أراد أن يحج ولم يكن في بيته إلا بعض الدراهم، جمع أولاده وقال: يا أولادي إني أريد أن أذهب إلى الحج. فقالوا: ليس تتركنا وليس عندنا من يطعمنا أو يأتينا بالغذاء أو الشراب. فكانت له ابنة متوكلة قالت: يا أبانا، ما علمناك رزاقا وما علمناك إلا أشكالا، اذهب فإن الله لن يضيعنا. ذهب الرجل إلى الحج، وبعد أيام نفد الطعام ونفد الزاد ونفد المال. فتجمع الأولاد على تلك الفتاة المباركة وقال لها: ماذا نصنع الآن؟ أنت التي أمرتيها أن يذهب، فماذا نصنع؟ فتوجهت إلى من يسمع ذبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقالت: اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا بأمير البلاد يمر في تلك اللحظة أمام بيت حاتم الأصم، فيلقي الله عز وجل العطش عليه، فيقول: أريد أن أشرب، فيأتونه بالماء، فيحل الله الماء في فمه، فيقول: الله، ما أجمل وما أطيب هذا الماء، ليس من هذا؟ قالوا: ليس هذا الرجل العابد حاتم الأصم. قال: ذاك الرجل الصالح. قالوا: أجل. قال: وأين هو؟ قال: ذهب إلى الحج. قال: وأين أولاده؟ قالوا: بالداخل. فألقى الله الرحمة في قلبه، فقال: لعله تركهم بغير طعام ولا شراب. فأخذ كرة من الذهب وألقاها في وسط الدار، ثم نظر إلى الجنود والوزراء وقال: من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. حسب ما يحب الخليفة. فكل رجل أخرج كرة الذهب وألقاها في الدار، فامتلأت الدار بالذهب، فاجتمع الأولاد وفرحوا فرحا شديدا. فلما ذهبوا إلى تلك الابنة المباركة وجدوها تبكي، قالوا: علام البكاء، لقد اغتنينا. قالت لهم: أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. فأول ثمرة ثمرة الرزق، وثاني ثمرة ثمرة التيسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وثالث الثمرات أن الله عز وجل يكفر عنك سيئاتك. قال جل وعلا: قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ورابع الثمرات ان الله عز وجل يجعل النجاة لك في الاخرة بسبب التقوى. قال جل وعلا: وان منكم الا واردها اي يمر على الصراط من تجري مثل جهنم، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثمرة من ثمرات التقوى. بل ان الله عز وجل يفيض الخير كله من السماوات والارض على الناس اذا حققوا التقوى والتقوى لله عز وجل. قال جل وعلا: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. والتقوى سبب لدخول الجنه. قال جل وعلا: قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وثمرات التقوى لا تنتهي ابدا، ولكن حسبنا ما سمعنا، فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا التقوى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فما هي التقوى؟ عرفها طلق بن حبيب رحمة الله عليه فقال: التقوى أن تعمل بنور الله، أن تعمل بطاعة الله. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى أن تعمل بطاعة الله على نور. ما هو النور؟ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وشرع الغفور سبحانه وتعالى. أن تسير كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أحد التابعين: إذا استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر على النبي فافعل. أي لا تفعل أي شيء في هذا الكون إلا بأثر ثابت وحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي إذا فعل أفعل كما فعل، وإذا سكت أسكت مثلما سكت، وإذا تكلم أتكلم مثلما يتكلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا فالتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله عز وجل. وعرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وها نحن نقف وقفة أخيرة مع تعريف علي بن أبي طالب لأمر التقوى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا التقوى. التقوى هي الخوف من الجليل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند صحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. وفي الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أقصى في السماء أي ألمت وعانت، أقصى في السماء وحق لها أن تغض، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملأ ساجد أو رافع. لا يوجد في السماوات السبع موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو رافع. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تسألون إلى الله عز وجل ولما تلبستم بالنساء على الفرش. فالخوف يجلب لك الخير في الدنيا والآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الصغير بسند حسن رأى جبريل، رأى ميكائيل في رحلة الإسراء والمعراج يبكي، فقال لجبريل عليه السلام: ما لي لا أرى ميكائيل يضحك. قال له جبريل عليه السلام: والله ما ضحك ميكائيل منذ أن خلق الله النار. منذ أن خلق الله النار لم يضحك ميكائيل عليه السلام. إذا فالخوف يجلب لك الخير كله في الدنيا والآخرة. الخوف يجعلك في
عزة وخشية لله عز وجل، والعبد يطير إلى ربه عز وجل بثلاثة أشياء: بالخوف والرجاء والمحبة. ومثله بعض العلماء بالطائر، فالطائر رأسه محبة الله عز وجل، وجناحه الأيمن هو رجاء الله عز وجل، وجناحه الأيسر هو الخوف من الله عز وجل. فلا بد أن يستوي الجناحان حتى يطير. ولكن إن كان العبد ما زال حيا يدب على أرض الحياة، فلا بد أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى لا يتجرأ على محارم الله عز وجل، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى. والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهام بيضاء، حسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. فزع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب القلوب الحيه، فقالوا: أمسلمون يا رسول الله؟ قال: بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولهم حظ من الليل، ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انزهقوها. إذن عدم خشيتهم لله عز وجل هي التي جرأتهم على محارم الله عز وجل. وكم من الناس يتظاهر أمام الناس بأنه عبد لرب الناس، فإذا ما خلا بينه وبين الله جارف الله عز وجل بالذنوب والمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالعبد مداره كله على خشيته لله عز وجل وعلى تقواه لله عز وجل. فكم من الناس في عهد التابعين وفي عهد اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كان يختلف من الناس، كان ياخذ نفسه خلسة من الناس، وكان يجلس جانبا لكي يبكي من خشيه الله او لكي يصلي لله جل وعلا حتى لا يعلم احد بما يعمل. يقول محمد بن المنكدر: بكيت من خشية الله 20 سنة ولا تدري زوجتي وهي بجوار أنني أبكي. تخيل. قال: وكنت أجعلها تنام ثم أقوم وأصلي قيام الليل 20 سنة وهي لا تدري. لماذا؟ خشية أن يحبط عمله. عبد الله بن مسعود كما عند أحمد والنسائي بسند الحسن، النبي عليه السلام يمر عليه هو أبو بكر وعمر، فمروا فسمعوا عبد الله بن مسعود يصلي قيام الليل، فجلس النبي بغير ان يدفعه عبد الله بن مسعود، وقال لابي بكر وعمر رضي الله عنهما: من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع بقراءه ابن ام عبد الله بن مسعود. وفي روايه: من سره ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقرا بقراءه ابن ام عبد الله بن مسعود. بعد ما انتهى عبد الله بن مسعود من صلاته جلس يدعو، عبد الله عز وجل، وجلس يطلب من الله: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فالامر لا يطلب من البدوي ولا من غيره، انما يطلب من الله عز وجل. لا تسال غير الله، ولا تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو الا ما عند الله. فجلس يدعو، فقال صلى الله عليه وسلم: سل صحبه اي شيء تدعو به ان مستجاه بامر من الله وبوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يسمعه عبد الله بن مسعود، فبماذا دعا عبد الله بن مسعود؟ تذكر، قال: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد. الله، شوف الطلب. اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا يرتد. واين النعيم الذي لا يرتد؟ في الجنة، اللهم ارزقك الجنة. ونعيما لا يرتد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. فأمل النبي على دعاء عبد الله بن مسعود. يقول عمر: والله لأسبقن أبا بكر لأبشر عبد الله في الصباح بتأمين النبي على دعائه. قال: فلما انصرفنا من صلاة الصبح ذهبت لأبشر عبد الله بن مسعود فوجدت أبا بكر خارجا من عندي، فقلت: والله لا أسابقك أبدا إلى خير يا أبا بكر. هكذا كانوا يغتنمون كل لحظة. فما الذي حمل عبد الله بن مسعود أن يخلو وحده ليصلي لله عز وجل؟ إنها خشية الله عز وجل، وإنها محبته لله عز وجل. لا أريد أن أصيل في هذا الأمر. فالخوف من الجليل أول أسباب التقوى، أو أول تعريف من تعريفات التقوى. ثاني تعريف: والعمل بالتنزيل. اخي الكريم، ليكن شعارك كما كان شعار اصحاب النبي سمعنا واطعنا. ليكن شعارك دائما سمعنا واطعنا. لا تفعل كما فعلت بنو اسرائيل ومن تاخر من اجيال المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله، فتقول سمعنا وعصينا. شعارك دائما سمعنا واطعنا، كما في سنن ابي داود بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فامر الناس ان يجتمعوا، فاجتمعوا، فقام يخطب في الناس وقال الذكر يسمع عبد الله بن مسعود الامر من النبي وهو خارج المسجد في رمضاء في الشمس المحرقه، فيسجد في الشمس. فلما انتهى النبي بعد ساعه من كلامه، انتهى النبي من كلامه فخرج، فوجد عبد الله بن مسعود جالسا في الشمس. قال يا عبد الله، ما حملك على ما صنعت؟ قال سمعتك يا رسول الله وانت تقول اجلس، فكرهت ان اؤخر امرك لحظه واحده. يا الله. وعند البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سريه وامر عليهم رجلا وطلب من الناس ان يطيعوا امر الامير، فلما ذهبوا حدث بينهم وبين الامير خلاف، فامرهم ان يجمعوا حطبا، ثم قال اوقدوا النار. فلما اوقدوا النار في الحطب قال القوا بانفسهم في النار. شمر الناس ثيابهم ليدخلوا النار. لماذا؟ لان النبي امرهم بطاعه هذا الرجل. فقام شاب عاقل صغير قال ايها الناس انتظروا حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان امرنا، انظر للشاهد، فان امرنا ان نلقي بانفسنا في النار القيد، وان لم يكن ذلك نسمع ما يقول النبي. فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بالخبر قال اما والله انهم لو دخلوها ما خرجوا منها الى قيام الساعه. انما الطاعه في المعروف، فان كان في معصيه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الله سبحانه وتعالى. انظر لهذه الطاعه، حتى كانوا لا يرفعوا اصواتهم مجرد رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال الامام مالك رحمه الله عليه، لو سمع الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ان يستمع فهذا رفع صوت على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء البخاري عن ابن ابي مليكه قال كاد الخيران ان يهلكا. من الخيران؟ ابو بكر وعمر رضي الله عنهم. كاد ان يهلكا اجل. والحديث البخاري ماذا صنع؟ دخل وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال له عمر يا رسول الله امر عليهم القعقاع بن معبد. فقال ابو بكر بل امر عليهم الاقرع بن حاتم. فقال ابو بكر ما اردت الا خلاف يا عمر. فقال عمر والله ما اردت خلافك. هل صنع شيئا؟ ما فعل شيئا، فقط ارتفع صوتهما امام النبي. فنزل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. عمر بن الخطاب صعد الصوت صوت العادل، كما قالت ام عائشه كان عمر اذا تكلم اسمع واذا مشي اسمع واذا ضرب اوجع. على الرغم من ذلك كان يكلم النبي بعد ذلك كاخي الصغار، اذا اراد ان يكلمه يقول له يا رسول الله اريد شيئا، ولو كان يستحي ماذا تقول يا عمر؟ لا يريد عمر ان يرفع صوته بعد ذلك فوق صوت النبي. وفي روايه الامام مسلم ان تلك الايه نزلت في ثابت بن قيس، ان ثابت بن قيس كان زهير الصوت، فكان صوته يرتفع دائما وكان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءت الوفود. فلما سمع تلك الايه اعتزل الناس وجلس في بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ هل بثابت بن قيس بأس؟ قال لا ليس به بأس، يعني ليس به مرض. قال فلا، اعلام يعتزل مسجدنا لا ياتي بالصلاه؟ قال اسال عنه يا رسول الله. ذهب سعد بن معاذ قال ما بك يا شاب؟ قال شره. قال ما هو؟ قال انا من اهل النار، لان صوتي قد ارتفع على صوت النبي فقد حبط عملي وانا من اهل النار. عاد سعد بن معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خبر ثابت بن قيس، فتبسم النبي وقال له ارجع اليه فقل له لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. عاد سعد بن معاذ الى ثابت بن قيس وقال له بل انت من اهل الجنه. ففرح ثابت بن قيس. في روايه خالد صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليه ثابت بن قيس بعد ذلك قال له صلى الله عليه وسلم يا ثابت اما ترضى ان تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنه؟ قال أجل يا رسول الله، فلا تسأل عن المبشر ولا تسأل عن المبشر، بشارة هي أعظم بشارة أن يبشر الرجل بالجنة. إذن فشعارك دائما سمعنا وأطعنا. أما التعريف الثالث أو الجزء الثالث في تعريف التقوى بعد الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الرضا بالقليل. أخي الكريم، الدنيا كلها قليل وأنت لا تأخذ إلا قليلا من قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما صح في حديث رواه الترمذي بسند صحيح أنه قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وراءه عالما أو متعلما. وكما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم، والحديث رواه مسلم، ورزق كفافا أو وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. وكما عند الترمذي بسند حسن: من أصبح منكم آمنا في سربه أي في بيته، وضبطت في سربه أي في مكان خروجه وعودته، أي من أصبح آمنا في بيته وخارج بيته معافى في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فكل ذلك فراغ. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. كل ذلك كمثل غيث اعجب الكفار نباته، كمثل غيث اعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتصفر هم الضراء، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما، وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. كل ذلك يختصر في تلك الجملة من الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وآخر عنصر ألا وهو ورزق عذاب اليوم الرحيم، منتهى ونهايتك أنك ستقف بين يدي الله عز وجل. ولذا لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله فسأله: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. فقال الرجل: إن لله وإن إليه راجعون. قال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد السؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال له الرجل: ما الحيلة يرحمك الله؟ قال: الحيلة يسيرة، أن تتقي الله، أي هو الذات، أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تذكر كل مرحلة من مراحل الآخرة، يوم يأتيك ملك الموت فينادي عليك، بأي شيء فينادي؟ عندما تدخل قبرك من يأتيك؟ هل تلهم الإجابة؟ هل يثبتك الله ويثبتك الله عز وجل بالإجابة على أسئلة الملكين؟ هل يجعل الله قبرك روضة أن يجعله شفرة من النار؟ هل تسأل نفسك هل عندما نحشر يوم القيامة هل سأقف بين الناس 50,000 سنة أم يجعل الله عز وجل موقفي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند حسن حينما قال صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاته الظهر إلى العصر، هل أكون أنا من هذا السن أم أنني سأقف بين الله يوم القيامة 50,000 سنة لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا ظل ولا أي شيء، حتى يقول بعضهم: اللهم خذ الموقف ولو إلى نار جهنم. لماذا؟ تظهر شديد جدا، 50,000 سنة يحفظ لكم الغلط حفاة عراة غرلة غير مقبولين، والشمس تضم فوق الوجه حتى تلهي أجسادهم من شدة حرارة الشمس، فيتمنى الرجل منهم الموت أو أن يقطع النار بدلا من ان يقف هذا المطر. سل نفسك كل هذه الاسئله وتدخل واعلم انه لا زاد ينفعك الا ما امرك به الله عز وجل، وتزوجوا فان خير زاد التقوى. نكمل ما تبقى في الدرس بعد الخطبه، واسال الله جل وعلا ان يرحمنا جميعا. عباد الله، اني داع فامنوا من قلوبكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. انصر اخواننا في فلسطين، انصر اخواننا في افغانستان، انصر اخواننا في الشيشان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم حتاة فاحملهم، اللهم انهم عراق فاكسهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم حرق اليهود بحجارتهم، اللهم حرق اليهود بحجارتهم. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود. زلزل الارض من تحت اقدام اليهود، زلزل الارض من تحت اقدام اليهود. اللهم قلق على اليهود الزلازل المدمرة والصراعين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود، خذهم أخذ عاد وثمود. طهر الأرض من رجس اليهود، طهر الأرض من رجس اليهود. زلزل الأرض من تحت أقدامهم. يسلم أقدامهم كما يسلم أقدامنا، يسلم نساءهم كما يسلم نساءنا.
اللهم رحماك، رحماك بالموحدين، رحماك، رحماك بأبناء الموحدين. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب ان اردت بالقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا جميعا التقوى، اللهم امتنا على نعمة التوحيد، وارزقنا صحبة سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقول السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله دقائق لمن اراد ان يجلس معنا، من اراد ان ينصرف فلا حرج عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد ان نقف مع قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. طيب ان الحرف يعني هذا الحرف ان تفيد الندرة تفيد الندرة واذا تفيد الكثرة. يعني لو ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا تتقوا الله يعني لو على طول انتم تتقوا الله يتعلقوا ايه فرقان. لكن لان بعض الناس او اغلب الناس ما بيقدروش يعيشوا في حالة ايمانية وتقوى ليل ونهار صح لا بل ان النفس الامارة ايه بالسوء الا ما رحمه. فالانسان دائما تتنازعه قوة الشر وقوة الخير وهو اميل الى الشر من الخير. لماذا؟ بسبب ان اعداؤه لا يتركونه النفس والهوى والشيطان الثلاثة ما بيسيبوش ليل ونهار في مشاهدة والشيطان الانس وشيطان الجن. شيطان الجن النهارده واخد راحة اجاز عزيزة. شيطان الانس النهارده شغال 24 ساعة. ليه؟ لان سبحان الله كثرة البعد عن الله عز وجل تجعل الانسان اماما من ائمة الضلال. الواحد لما يلاقي نفسه في ضلال حيث نفسه له تبقى في نفس الضلال ده ولا حول ولا قدرة بالله. فربنا عز وجل رفع بقى الحرج عن الناس وقال ان تتقوا الله لو حققت التقوى لله عز وجل ولو مرة يوم ربنا يرزقكم النعمة دي يجعل لكم ايه؟ فرقان. ايه الفرقان؟ الفرقان هو ما تفرق به بين الخير والشر وبين الحلال والحرام وبين الحسن والقبيح. يوم ربنا يتفصل كده يشوف كل حاجة على طبيعتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس. ما قالش قليل لا كثير. كثير جدا من الناس ما يعرفوش الشبهة دي. خليك تبسها الإنسان ايه؟ يعمل حاجة وعين الإنسان يقول لك أنا عملت كذا. الكلام ده مضبوط ولا صح ولا حلال ولا حرام ليه؟ شبهة. هو لو ما خدش الشبهة كان هو حاسس إن في حاجة واجبة في إيديه؟ لا. كان يمضي فيها لغير تردد. إنما لما الحاجة تقليك تعرف إن في حاجة غلط. لذلك أبو الإمام البخاري ولم يكن محدثا ولا حتى طالبا للعلم. لكن هو دايما كده. أي إنسان لو ما عندوش علم لابد أن يكون بجوار رجل علم ليدله على طريق الله عز وجل. سواء كان هذا رجل غنيا أو فقيرا وزيرا أو رئيسا أو مرؤوسا أي طبقة أو أي إنسان لابد أن يكون بجوار رجل من أهل العلم. ليه؟ عشان أول ما يجي يقدم على شيء يدله يقول له أعمل كذا ولا ما أعملش كذا؟ طب العقد بقى ماشي ولا وقفه؟ طب مش عارف كيف؟ خد بالك. فالإمام البخاري أبوه رحمة الله عليه ما كانش طالب علم ولا عالم ولا كان محدثا والا كان حدث عنه ابنه صح لا كان نبات اولى يقول حدثني ابي لا ما قالش. لكن ابوه رحمه الله عليه كان مصاحب لمن لائمه العلم شيخ الاسلام عبد الله بن مبارك سفيان الثوري كل الافاضل دول كان مين مصاحبهم؟ ابو الامام البخاري. فكان لما يجي يعمل اي عقد او اي تجاره وكان تجاره يقول لعبد الله بن مبارك الموضوع ده فيه شبهه مش يسألوا في حرام. لا الحرام ده هو بعيد عن الحرام لان مرتبة الحرام انت عارف ايه؟ هذا الحرام هذا جزء حرام والحرام قليل جدا على جزء الحرام مش كتير. والدليل على هذا قول الله عز وجل قل تعالى الاكل ما حرم ربكم عليه. يعني لو ان الحرام نص مليون ما كانش ربنا تلاها عليه فعلا صعبه جدا. انما لما اقول لك ايه يعني عزك الله لما اقول لك انا هبيع لك عربيه بص يا سيدي العربيه ما فيهاش عيب غير حاجه واحده اللي يدور الباب اللي ورا مخطوط وبقيت العربيه كلها تفصلي يبقى انا كده عديت العيوب لانه لا يخف حلال. فربنا بيقول لك قل تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم ده دليل على ان ايه؟ على ان الحرام قليل جدا فعلا والحلال كتير صح؟ فالحرام جزء صغير وبعدين الشبهات جزء كبير جدا وبعدين الحلال جزء اكبر. فابو الامام البخاري ما بيسالش عن الحرام ده بيسأل عن الشبهة. ليه؟ لأن هو في دائرة الحلال ما بيدخلش الحرام إلا إذا وقع فين؟ في الشبهة. إنما لما وقع في الشبهة مش ممكن يقع في الحرام. خد بالك. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استطرع لدينه وعرفه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ليه؟ لأنه أول ما يتجرأ ويتجاوز الحدود بتاعته اللي بين الحلال وبين الشبهة هيخش في الشبهات ويغلق في الحرام. فأبو الإمام البخاري كان يسأله الموضوع ده في شبهة يقول لا يوم ينظر المشروع بتاعه يمشي فيه. خد بالك. فعند موت هذا الرجل جاب اللي هو الإمام البخاري قال له يا بني تركت لك ألف ألف يعني كام؟ مليون. خد بالك ألف ألف دي بتمن الإمام البخاري كانت حاجة يعني
ده في السبعينات عندنا لما كنا نسمع مليون هي اقرار من قبل خبرك شوف بقى في زمن الامام البخاري قال له تركت لك الف الف والله ما اعلم فيه درهما فيه شبرا. تخيل شفت الكلام جميل. لما عرف اخواننا ما شاء الله العفو العافيه لما رد لا الراجل يعني ما يبطنه من حرام ولما تسال لك ما كل الناس كده لا يا مش كل الناس كده ان شاء الله في ناس افاضل لا ياكلونها الا حلالا ليه تعبنا لا الحمد لله ما زال هناك اناس يحرصون على طلب اللقمه الحلال فشوف المكان عامل ازاي يبقى ايه فمن اتقى الشبهات فايه فقد استبرا لدينه وعرفه ومن وقع في الشبهات قد وقع في حرام يبقى ان تتقوا الله يجعل لكم ايه فرقان ربنا يجيب بصيره اول ما تشوف حد لا انا قلبي شيء من ناحيه الموضوع بلاش خد بالك وتمشي في موضوع تاني تيجي مثلا بقى كما قال الامام ابن القيم رحمه الله عليه ان الله اذا حب عبدا فجر له في قلبه عينين عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها النار فهو ده الخير هو ده الفرقان اول ما يعمل عمل او يتكلم كلمه او يفعل اي شيء يعرضه على الجنه وعلى النار فيقول لا الموضوع ده او الكلمه دي ما اعتقدش انها تدخل الجنه ممكن تدخل النار او تقرب من النار يبقى بلاش فايه وان كانت كلمه تقرب من الله يرضيها ويفعل ليه لان ربنا جعل له فرقان حتى في قلبه هذا الفرقان اول ما يلاقي نفسه امام امر الامور يشربها قال بلاش الله غني ربنا يخلف عليها البركان مش النهارده ما شاء الله واحد راح يبقى راجل فتح محل وعمال يبيع دخان ومعسكر وبعدين يسمع من حد ربنا بلاش في حاجات حرام يقول لك ما انا عارف انها حرام بس اعمل ايه؟ اصل الزبون ما بيجيش غير عشان دي هو مين اللي بيجيب لك الزبون؟ انت؟ ابدا والله العظيم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم هو ربنا بيحبك فيك الزبون ده من عنده مش عندك انت ما بتحبش الزبون ده ابدا انت بس تاخد الارزاق انما مين اللي يجيب لك الرزق ده؟ الله سبحانه وتعالى فتقول له يقول لك معلش ما الزبون والله هو بيجي يعمل ايه؟ بيقول لك لو سمحت عايز علبه سجاير وجنبها كيس مكرونه وشويه حلاوه وشويه جبنه لكن الاصل ايه؟ السجاير احنا مدرسناها مع واحد كان بيبيع دخان ومعسل وسجاير كده قلنا له بس بطلها شوف بالفعل قعد لمده اسبوع الزبون يجي السلام عليكم اديني علبه سجاير يقول له ما فيش والراجل عايز يشتري عايز يحسن ومتعود يشتري حاجه ليه ما فيش يعني ما جاتش؟ لا ما تجيبهاش خلاص تجيبهاش وماشي خلاص والثاني والثالث والرابع وفعلا مش خلاص اسبوع واحد واخد بالك ربنا ابتلاه عشان يختبر عشان ايه؟ عشان يختبر ايمانه وثباته هل هيثبت ولا يرجع تاني لا تبص الى الشيطان ما مش تبص الى الله هيبيع سجاير يبقى سجاير الله ازاي؟ فسبحان الله بعد اسبوع بالظبط بفضل الله هو نفسه بيقول لي الرزق اصبح اضعافا مضاعفه بفضل الله لو بدأت اليوم بمية بقيت بقعد بمية وناهيك عن المبالغ والارقام تقول ده كله لا لا ربنا رزق البركه في الرزق لك بركه في الرزق فدي عايزه يقول توكل على الله عز وجل ان تتقوا الله يجعل لكم ايه فرقانا ويكفر عنكم سيئاته وبعدين التقوى يا فندم مش يعني ما نهاش اليوم وليله مش هقول انا خلاص زي التقوى خلاص الحمد لله في كل الذنوب لا شك ده هي المساله محتاجه مجاهده والا ما كانش ربنا قال والذين جاهدوا فينا انا هتلاقي نفسه بلا هو اعلى حاجه في الدنيا التقوى اللي هي مراتها يدور حول الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه في الحقيقه يراك فانه يراك خد بالك كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم يبقى اذا الانسان اول ما يتعبد لله عز وجل يحس فعلا ان ربنا مطلع عليه في كل صغيره وكبيره في كل شيء ربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلب هذا العبد عشان توصل للتقوى دي كان قدامك فرصة عظيمة اللي كسبها كسب واللي سابها نبي شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالإنسان اللي كاس بشهر رمضان وصامه كما قال الله عز وجل هو ده اللي خرج منها بالتقوى واللي فاتته بقى فات شهر رمضان لعل وعسى يبقى قدامه فرصة ربنا يمهله لحد رمضان اللي جاي ما لحقش رمضان اللي بعده ما لحقش ومات يبقى ربنا يعوض عليه خد بالك يبقى صح يبقى وسارعوا الى مغفره من ربكم وسابقوا الى مغفره من ربكم فاستبقوا الخيرات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا يبقى احنا محتاجين فعلا احنا دائما نزكي انفسنا بتقوى الله خشيه الله عز وجل تخشى الله عز وجل دائما يا اخواننا النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه رجل كما في الطبراني في الكبير بسند الصحيح
فقال له يا رسول الله اوصني. ومن السنة انك تطلب الوصية من الرجل الصالح، اوصني ان انت ممكن تكون على خطأ وتكابر. لا ما تكبرش يا اخي، احلم صالح ولا اوصني حيث اصيب منه، وخصوصا اذا كنت مسافرا اطلب منه الوصية. فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة لما هذا الجمعة، هو احنا بنطلع نبقى كم كل يوم بس يوم الجمعة بالذات لان هو اللي اوصانا بذلك صلى الله عليه وسلم. فقال اوصيني يا رسول الله، قال اوصيك، شوف الوصية الجميلة، اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل من صالح قومك. يا الله، هو يعني الرجل هيبقى ده ربنا لا حاشا لله ليس كمثله شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يقرب له الاخر. انت ماشي مع الشيخ فلان رجل صالح، هل تستطيع وانت ماشي معاه تعاكس وحدك؟ مش ممكن طبعا، كسب جنة. هل تقدر تقول طب عادل مثلا عم الشيخ لحظه بس هيجي كرسي معاه وارجع معاه؟ ينفع؟ لا كرسي ولا كذب ولا اي حاجه الكلام ده خالص، ما ينفعش حاجه. صح ليه؟ انك تستحي من هذا الرجل، صح؟ لا، انما بقى لما تكون ماشي مع واحد عياذا بالله بعيد عن الناس على العالم، مش هتقول له لحظه بس هيجي عندي سياره، تقول له هجيب لك معاه؟ خد بالك ليه؟ لانك عارف هو مش صح. لا، انما لما تكون عارف ان هو انسان مستقيم مش تقدر تعمل كده. فانا محتاج بيقرب لك الافهام، بيقول لك اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من رجل ايه؟ من صالح قومه. ذلك كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم هم الذين حققوا المثل الاعلى بعد الانبياء والمرسلين في خشيه الله عز وجل. شوف سيدنا عمر بن الخطاب يدخل حديقه كما قال انس بن مالك، يدخل حديقه من حدائق الانصار، استاذ كده جميل، فيقول عمر بن الخطاب دخل دخل والله لتتقين الله يا عمر او ليعذبنك الله. ويقول عمر ان صح عن القول لو ان مناديا ينادي يوم القيامه ان كل الناس يدخلون الجنه الا رجلا واحدا لقلت انه عمر. ويسمع آية واحدة، آية واحدة يسمعها، يسمع رجل أعرابيا يقرأ سورة الطور حتى وصل إلى قوله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع. سيدنا عمر يسقط من على الباب، عمر بن الخطاب القوي يسقط من على الباب من آية واحدة معه. النهارده الواحد يقعد في الصور والراجل اللي عمال يقرأ يقول لك خذوه فغلوه ثم الجحيم طريق، وزدنا يا عم الشيخ زدنا، زدنا ليه؟ من غلوه ولا ثم الجحيم صلوا؟ ينفع كلام؟ هو مش حاسس بالقران ولا لا بالقران؟ سيدنا عمر يسمع الايه ان عذاب ربك لواقع، يسقط من على الكعبه يقول قسم الحق ورب الكعبه، وهو يبكي قسم الحق ورب الكعبه، ويمر شهرا كاملا ويزوره الناس يعوده الناس ولا يكون ما به. كل ده من ايه؟ ايه سمعها. علي بن فضيل بن عياض يعني قريش عاد كان رجلا رقيقا وكان يعني تقيا ولعا، فكان زوجته تقول له ما تصليش بابنك. ليه؟ لان ابنه كان بيتاثر جدا من قراءه الحديث. ما تصليش بابنك، خليه يصلي معايا حتى انا. في يوم من الايام غافله ابنه وصلى خلفه. اول ما وصل الى قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سقط ابنه ميتا. يا الله، اهلا كم مره سمعت الايه؟ الاف المرات. هل اتاثرت بالايه؟ ما تاثرناش. ليه؟ قلوب عياذا بالله، قلوب في قبور عياذا بالله، قلوب قاسيه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره، لا استغفر الله، بل اشد قسوه. يا خبر ابيض، معقول يا اخوانا يوصل بنا الامر ان احنا نقرب الى اقصى من الحجاره؟ فلذلك قال جل وعلا الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يقولوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. تقدر تحط تحت الايه دي اللي التزم بقاله 20 سنه واضح الالتزام بالنسبه له ده عاده، يعني بنصلي عاده وبنصوم عاده وبنزكي عاده، انما ما فيش احساس بطعم الايمان. والنبي عليه الصلاه والسلام حدد ان فعلا ووضح ان الايمان طعم، قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان، حيث البخاري ومسلم، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. في الحديث الذي رواه البخاري النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه وجد باذن الله حلاوه الايمان. يبقى الايمان له ذوق وله حلاوه، الاول تجوع وبعد كده تحس بالحلاوه. شوف بقى المرات عامله ازاي. فهناك من يذوق طعم الايمان وهناك من يتلذذ بحلاوه الايمان. دي حاجه بقى كما قال احد السلف الصالح والله ان اهل الليل في ليلهم من اهل الليل.
اللي بيصلوا قيام الليل، ان اهل الليل في ليلهم ألست من اهل اللهو في لهوه. العمالين ليل ونهار قدام الفيديو والدش والتلفزيون وشغالين وعمالين يقول لك مسع بصرك، مسع بصرك، ده انت لا تمسع بصرك فعلا الا بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، ولم تنظر الى وجه الله الا اذا ابتعدت عما حرم الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ ان اهل الليل في ليلهم الف من اهل اللهو في لهوهم، خد بالك، وانه ليمر بالقلب ساعات اجد فيها حلاوه، واقول في نفسي والله لو كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من السعاده انهم لفي نعيم عظيم. لقدر الله. وابراهيم بن ادم يقول لو كان والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لزال دون عليه تفكير. والامام ابن تيميه يقول ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قال وما هي؟ قال جنه الايمان. هي في الجنه. المؤمن فعلا يعيش في جنه مهما صدت عليه من بلاء، مهما كان فقيرا، مهما كان مريضا، مهما كان محروما، مهما حدث له هو في جنه. لكن ابن تيميه يوثق القصه دي زمان لما خدوه في السجن. ايه اللي حصل؟ اول ما السلطان بيكلمه بيقول له سمعت يا ابن تيميه، خد بالك، سمعت يا ابن تيميه انك تريد ملكي، سمعت ان انت بتسمع الكتب. فقال ابن تيميه والله لا ملكك ولا ملك ابائك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضه. اني منذ عقلت رشدي اريد جنه مع الظهر السماوات والارض. انا يا سيدي بعيد عن الموضوع خالص، انا ما بسلمش على اللي انت فيه، ده انا بسال الله عز وجل ان يعافينا من اللي انت فيه. فده اني اريد جنه مع الظهر السماوات والارض. الراجل ما عرفوش الكلام، أما شاور الزعف وده حطه في السجن. زمان كان السجن ما كانش الأمور بتقفل كده، لا كان بتنزل من فوق. ها؟ زنزانة تنزل كده. فهم بينزلوها. فتذكر الإمام ابن تيمية ما يحدث بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة على الصراط. فتبسم وقال فضرب بينهم بسور له باب. باطنه فيه الرحمة من أحد المؤمنين وظاهره من قبلها عذاب. فالسكنين بيبصوا كده عارفين الكلام اللي بيقولوا ده. فهو بينزل كده فبص للرجل كده فبيقول له يعني انتوا مش فاهمين اقول ايه؟ والله انا قصدي شهاده. انتوا مش فاهمين اقول ايه؟ انا قصدي شهاده. فانا تدروني لو اتيتونا مشرك واخراجي من بلدي سياحه وسجني خلوه بيني وبين ربي. في الروايه الثانيه ان الامام بيقول ايه؟ والله لو املك ملء هذا القصر او تلك القلعه ذهبا فاعطيته لاعدائي ما وفيتهم حقهم ان جعلوا تلك الخلوه بيني وبين ربي. سمعت ايه؟ انه كان بره مشروع ده عايزه ده عايزه ده عايزه، حطوه بقى خلوه بينه وبين الله. واخراج من بلد السياحه وسجني خلوه بيني وبين ربي، فالمأسور من اثره هواه والمحجوب من حجب عن ربي. هو ده المحجوب الذي يحجب عن ربي. كلا انهم على ربهم يومئذ لمحجوبون عذاب شديد. لكن ابن القيم يقول لك ما تعذب اهل النار بعذاب اشد من حسدهم عن رؤيه وجه الله، وما تلذذ اهل الجنه بنعيم افضل من نظرهم الى وجه الله. وجوه يومئذ ناظره الى السبب الى ربها ناظره. فالامام ابن تيميه كلا تسجد. ارى القران يا اخوانا ما قالش بقى نضيع وقتنا بقى خلاص ونحاول نقضي الساعات عشان نخلص، لا، علم انه عبد لله هو او بره او في مكان هو عبد. فجلس قرا القران 84 مره. وصل في اخر مره الى قول الله عز وجل ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الايه. بعد ساعه واحده يجتمع في القلعه اكثر من 600,000 رجل وامراه يشيعون جنازه الامام ابن تيميه. لذلك قال الامام احمد بن حنبل بيننا وبينهم يوم الجنازه. احد الدعاه في الثمانينات بيحكي قصه جميله. بيقول لنا المؤكل عندنا في الزنزانه شويش ولا ما اعرف في حاجه كده. فرجل قاطع النار عايزين ناكل مش لاقيين ناكل مش عارفين نعمل ايه. فقال له ده شويش ربنا يبارك فيك يعني شويه سيف وده وهتبقى في النشاط وهات نفسك معاه. قال له لا مفيش. قال له خلاص وفر فلوسنا وهات لنا الجبل. قال له مفيش. قال له هنموت. قال له ممكن. قال له طب اقول لك على فكره. قال له قول. قال له سيادتك انا هقول لك ربنا يبارك فيك تروح تجيب لنا اكل عايز ازاي وانا معايا 50 اخ اهو هنقعد بقى ندعي لك ونبتهج الى الله عز وجل ونتضرع ونبكي بين يدي الله ان ربنا يكرمك يوم القيامه وتاكل من شجرة الزقوم. ايه رايك؟ فرجل في صاحب الزقوم قال له يا سلام يا اخويا هو انا مستني انت تدعي لي؟ انا غصب عنك وعنهم واكل منها واكل.
هو بيحسبها جاتوه الفرعون مليار. ده انا رجل عندك واحد من واحد. انت لا عارف العقيد. فالمقصود من هنا بقول يا اخوانا شوف قول الامام ها يعني ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن ايه؟ فلن يدخل جنه بركه. هي جنه ايه؟ جنه الامام. احنا طولنا عليكم النهارده معلش. فانا بعوض الشهر اللي فات. معلش. فسبحان الله فشوف الانسان دائما يا اخوانا فعلا يحاول ان هو يقرب نفسه الى الله عز وجل. شوف صحبه الخير. اكبر حاجه في ظهر الانسان صاحبه. عقبه بن ابي معاذ كاد ان يسلم. عقبه بن ابي معاذ كلكم يعلمون قصته الذي ذهب وخنق النبي وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم ووضع سلم يزور على ظهر النبي وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في مره من المرات دعا النبي الى طعام ودعا اشياخ قريش. النبي عليه الصلاه والسلام قصه للدعوه الى الله عز وجل عشان ما تقولش انا بجلس مع واحد بيعصر ربنا. لا اجلس بنيه الدعوه ادعوه الى الله عز وجل. خد بالك. فالمهم جلس معه ووعد عنه فعقبه بن معاذ بيقول له تفضل يا محمد يعني كل قال لا اكل من طعامك حتى تشهد به. تشهد بالرساله اكل. الرجل ده يقول حب يجامله لانه غير انما كان من خيره القوم. فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله يا ابن. فاكل النبي صاحب وجلس يدعوه الى الله. كان صاحب عقبه بن معاذ اللي هو ابي بن خلف وده الرجل الوحيد اللي النبي عشان قتله غزوه بدر الوحيد اللي قتل نفس حاله. كان جاي من الشام انتظار. اول ما جه قال له الحق ده عقبه صدق ودخل في دين محمد فقال فذهب اليه مغضبا كان صاحبه حبيب عمر بقى. فقال له اصبقت يا عقبه؟ قال له لا ما اصبقت. قال له سمعت انك سالني والله ده الرجل يعني جاني وقال لي قول كده وانت نايم عشان ده خلاف. قال له طب لو انت فعلا بقى ما اصبقتش عايزك تروح في الدين. فذهب عقبه واخذ بتلاذيب النبي ومسخ في وجهه فاستعصر بكل لؤم وحقاره على وجه الارض. وقتل يوم بدر كافرا ونزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه. سبحان الله على حسب الله بلد. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان لتمثالي خذولا. شوف ربنا سمى هذا الرجل الشيطان وكان الشيطان من سميه قد يحزن يوم الايام هيقول له انت من سبب الوقت الا ما السبب الفعل زي ما انا كنت ضال انت كمان كنت ضال وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. احدش يقول يعني اضرب على اسود السنه وانت الشيطان الشيطان ونعوذ بالله والشيطان وحش. قال يا اخي سبحان الله طالما انت عارف الشيطان وحش ما تبعد عنه. يقول لك ما مش سيدي اقول له مش بتاعت الملك سبحانه وتعالى مجرد ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص يولي الشيطان ظهره. يبقى اذا الانسان محتاج يا اخوان نراجع انفسنا. صحبه الخير كثره قراءه القران ركعتين يا اخي كثير السهر ما شاء الله طول السهر قيام الليل وتراويح حاجات انوار طول الشهر. ثم تيجي بعد الشهر تبدا كله نايم. طب حتى ركعتين ركعتين عشان ربنا يكرمك ويرحمك. النبي عليه الصلاه والسلام دي اخر حاجه اقولها كما في سنن ابي داود بسند صحيح قال رحم الله شوف الله شوف الكلام رحم الله ده مين بيدعينا؟ ده حبيبك عليه الصلاه والسلام. ده انت تقول لواحد من الصالحين ادعي له ما بركيك. لا ده النبي عليه الصلاه والسلام رحم الله رجلا قام من الليل. ما قالش قام الليل قام من الليل خذ قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته. ليه؟ ان كلكم راع وكلكم مسموع عن العاف. ثم ايقظ امراته فان ابت مش قادر الدنيا بس نضح الماء في وجهها. ايه نضح دي؟ ايه سر الموضوع ده؟ ان انت لما تنضح ميه ساقعه في وجه الانسان نايم على طول يفوق ولو لا خلاص خد بالك نضح في وجه الماء. في الروايه الثانيه عند ابي داود ايضا بسند صحيح فان قام وصليا خد بالك الاثنين مع بعض كتب عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تحب تكتب؟ هتكتب فين؟ ده مش الاهرام ولا الاخبار ده من فوق السبع سماوات عند الله عز وجل. تحب شهره عايز شهره بس احنا قلنا كده اللي كيف موجوده عايز شهره زي ما فينا اتجوز شهره يقول لك نفسي كده مشهور نفسي شهره عليا الاسلام ما شاء الله. بلد انت عايز شهره فين؟ اكبر مجال للشهره هو التلفزيون. احنا مش عايزين تطلع على الشاشه 24 شهر ولا 24 لا ده احنا عايزين تطلع على شاشات السماوات السبع. ان الله اذا حب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا سميت باسمك فاحبك فيحبك جبريل. يا الله وش يبعثك عليه السلام يبعثك باسمك جاي فيحبك جبريل وينادي في ملكه السماوات السبع كل الملائكه ان الله يحب فلانا فاحبه فيحفك الملائكة ثم يوضع لك القبر صلاه. فيقول لي محتاجين فعلا نتقي الله عشان ربنا ينصرنا وينصر الامه بدعائها. فنسال الله عز وجل ان يردنا مرده جميله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وان شاء الله درس بالليل في مسجد عمر بن الخطاب.